اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
من طهران يقدم. أوراق من الذاكرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. العلامة الأميني صاحب المؤلف المشهور الغدير يروي فصلا من فصول مسيرة تأليف هذه الموسوعة الكبيرة ومعاناه في سبيل تحقيق هدفه في إتمام هذا السفر العظيم، حيث يقول: حينما كنت مشغولا في تأليف كتاب الغدير وصلت إلى فصل مهم من فصوله، ولغرض جمع الأحاديث وربطها مع بعضها والتي تخص البحث الذي وصلته، واجهت طريقا مسدودة لأن الكتاب الذي فيه تتمة البحث مفقود، فتعطل البحث لفقدان الحلقة التي تربط سلسلة أحاديثه ببعضها البعض. ولما أعياني البحث عن الكتاب توجهت إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام متوسلا به، وتوجهت إلى الله طالبا حاجتي. وفي اليوم الثاني زارني عدد من الفضلاء فسألتهم أن كان أحد يعرف أين أجد الكتاب المفقود، فقال أحدهم: إن الكتاب الذي تبحث عنه في مدينة بغداد عند أحد علماء السنة، ولا أعرف كيف تستطيع الحصول عليه. فقلت له على الفور: سأستعين بالله. ثم يستكمل العلامة الأميني حديثه عن رحلة البحث حول الكتاب الذي كان حلقة الوصل المفقودة لإكمال الموسوعة قائلا: عزمت السفر إلى بغداد، وكان ذلك في شهر رمضان المبارك، والوقت صائف وحار جدا. وحين وصلت إلى بغداد توجهت لزيارة مرقد الإمامين الجوادين، وبعد أداء مراسم الزيارة توجهت لأبحث عن الكتاب المفقود وصاحبه. وبعد البحث دلني أحدهم على دار الشيخ، فلما طرقت الباب خرج الشيخ بنفسه، وما إن رأيته سلمت عليه وعانقته، فبهت الرجل عند ذلك. قلت له: علمت أن في مكتبتك الكتاب الفلاني، وقد جئت من النجف لأطالعه وأقرأه. فبهت الرجل وقال: تفضل واصعد إلى المكتبة لتطلع على ما تريد. ثم أخذني وصعدنا معا إلى المكتبة، لكن حين دخلت المكتبة شاهدت الغبار يعلو جميع أجزاء المكتبة، والكتب مبعثرة هنا وهناك وكأنها مهجورة منذ زمن بعيد. بعدها تركني صاحب المنزل وحدي ونزل، فقمت بوضع عمامتي وقبائي جانبا، وابتدأت بتنظيف الكتب وإزالة الغبار وعزلها، وأنا أتصبب عرقا من شدة الحر والجو الخانق، لا مروحة ولا ماء ولا طعام. واختلط الغبار بالعرق على رأسي ووجهي وأطرافي، وأنا مشغول في مطالعتي واستنساخي حتى العصر. أخذني الإعياء وأنا أقلب الكتب وأستنسخ ما يهمني، ولم يمر علي أحد، وقد احتجت إلى الماء لأشرب وأتطهر. عند ذلك طرقت الباب الداخلي، فجاء الشيخ والنعاس في عينيه، فارتبك لما رآني بهذه الحالة ثم قال: أنت لا تزال هنا؟ وما هذا الغبار الذي يعلو رأسك ووجهك؟ فوالله لقد نسيت أنك لا تزال هنا بهذا الحر، ونسيتك تماما. فقلت له: لا بأس عليك. فذهب وعاد بالماء، فتوضأت وصليت. بعدها أتاني بالطعام، وبعد أن حصلت على بغيتي وأكملت عملي شكرت الشيخ على حسن استقباله لي، وعدت إلى النجف بعد عمل يوم مضن. لكن حصولي على الحلقة المفقودة في إتمام بحوث الكتاب كان الباعث على راحة نفسية كبيرة شعرت بها وأنا أكمل بقية الكتاب.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد. أغرقهم يا طوفان أغرق فرعون إسرائيل، مخلوق خوفا اضرب 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 يا موسى، وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا.
أغرقهم يا طوفان الأقصى، أغرق فرعون إسرائيل، مخلوق خوفا اضرب
بالنار حصارا، ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا، هذا المحتل تمادا، واجعلهم عصفا معكولا، اجعلهم بعد اليوم. وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجينا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع لا ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع لا ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضار
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 19 من شهر شوال عام 1445 هجري قمري والمصادف 9 من أردبهشت عام 1403 هجري شمسي والموافق 28 من نيسان أبريل عام 2024 ميلادي في 19 من شوال عام 265 للهجرة توفي يعقوب بن ليث الصفاري مؤسس السلالة الصفارية في منطقة جند شابور من مدن إيران القديمة وكان الصفاري معروفا بشجاعته وحنكته السياسية وهذا ما زاد من شعبيته وكان السبب في انتخابه من قبل أهالي منطقة سيستان بجنوب شرق إيران حاكما عليهم وقام بإعداد جيش من أهالي منطقته تمكن من أن يسيطر به على الكثير من المدن الإيرانية وأسس الدولة الصفارية وفي عام 261 للهجرة جهز يعقوب الصفاري جيشه وتوجه صوب العراق لاحتلال بغداد التي كانت عاصمة الحكومة العباسية إلا أنه عجز عن فتح بغداد بسبب المقاومة التي أبدتها قوات العباسيين ثم حاول إعادة الكرة وجهز جيشا لهذا الأمر إلا أن المرض ألم به ووافته المنية قبل تنفيذ خطته في 19 من شوال عام 434 للهجرة ولد الفقيه والمؤرخ والمحدث الإيراني أبو زكريا يحيى بن زكريا بن محمد بن عبد الوهاب الإصفهاني المعروف بابن منده وكان من كبار الأساتذة في عصره وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء أمثال ابن العساكر وأبو موسى المدياني وأبو سعد السمعاني وابن خشاب النحوي وأخيرا توفي ابن منده عام 512 للهجرة ولابن منده مجموعة من المؤلفات أبرزها سيرة حياة الطبراني وأحاديث ابن منده والأمالي
Thank you.
وأخيراً وفي 28 من نيسان أبريل عام 1965 ميلادي هاجمت القوات الأمريكية دولة الدومينيكان التي تعتبر من الجزر الصغيرة في المحيط الأطلسي بحجة الدفاع عن رعاياها هناك. وكانت الدومينيكان قد شهدت قبل ذلك انتفاضة شعبية ضد الحكم العسكري المستبد، وانضم العديد من قادة الجيش إلى الانتفاضة. وبالمقابل أرسلت واشنطن 1500 جندي من مشاة البحرية إلى ذلك البلد، ثم ازداد عدد الجنود الأمريكان إلى 40,000 جندي، فيما قامت البحرية الأمريكية بمحاصرة الجزيرة، إلا أن استمرار الانتفاضات الشعبية وتشكيل حكومة وطنية ثورية أرغم واشنطن على سحب قواتها من الدومينيكان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة،
ونقدم لكم أحلى الفقرات
وأجمل القصص
الممتعة
والمفيدة
من خلال
برنامج حديقة الأطفال.
Thank you.
وسهلا بكم أحبائنا الحلوين.
نرحب بكم مرة أخرى في برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليوم يا أصدقائنا أعددنا لكم فقرات جميلة جدا جدا جدا،
من قصص وحكايات،
طرائف،
مشاركات صوتية،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة كلها خاصة بشهر رمضان،
شهر الخيرات والطاعات.
أحبائنا، القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفيعنا يوم القيامة، فكيف بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن؟ فقد قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقاء، أجر قراءة القرآن في شهر رمضان يفوق أجر قراءته في غيره من الشهور. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من قرأ في شهر رمضان آية من كتاب الله عز وجل كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور.
فهيا بنا لنسعى للحصول على هذا الأجر في هذا الشهر الكريم.
أولى الفقرات لبرنامج حديقة الأطفال هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم أعزائنا عن موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع فائدة تلاوة القرآن الكريم.
كما تعرفون يا أصدقاء، في الحلقة السابقة تحدثنا عن أهمية الأدعية في رمضان. أما اليوم
سوف نحكي لكم عن فوائد تلاوة القرآن العظيم خاصة في شهر رمضان الفضيل.
أحبائنا، ذات يوم عاد مرتضى من المدرسة وكان حزينا قليلا. سأله أبوه وقال له:
مرتضى بني، ماذا بك؟
أبي، أعتذر يا أبي، لم أجاهدك. السلام عليكم.
وعليك السلام يا بني. لم تقل لي ماذا بك يا ولدي؟
لا شيء يا أبي، لا شيء.
هل الصيام هو الذي أتعبك؟
لا يا أبي، لست متعبا بسبب الصيام.
إذن ماذا بك؟
لا أعرف يا أبي، فقط أشعر بأنني حزين بعض الشيء.
حزين؟ هل عملت عملا سيئا لا سمح الله يا بني؟
لا يا أبي أبدا، صدقني.
إذن ماذا بك؟
قلت لك يا أبي أشعر بأنني حزين بعض الشيء، ولكن لماذا؟ لا أدري.
حسنا يا مرتضى، أعتقد أنني سوف أعطيك علاجا ناجحا.
وما هو يا أبي؟ ها؟
بعد الإفطار سوف أشرح لك.
بعد الإفطار؟
لأنك الآن متعب قليلا وبحاجة إلى الراحة. اذهب يا بني واسترح قليلا. بقي على الإفطار ساعة ونصف، اذهب استرح.
حسنا يا أبي، حسنا.
أحسنت يا بني،
أنا ذاهب.
Thank you.
أحبائي، ذهب مرتضى لكي يستريح قليلا، بينما استعد الأب لكي يجعل ابنه متفائلا وليس حزينا، واثقا بنفسه وليس خائفا. ولكن كيف يا أصدقائي؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل، إذن تابعونا. نعم يا أصدقاء، بعد الإفطار طلب الأب من أبنائه مرتضى ومصطفى وحوراء أن يستمعوا إليه، ثم قال لهم:
اسمعوني يا أولادي الحلوين.
نعم،
اسمعوني
يا بابا.
جيدا.
نعم،
إن أعظم الأعمال التي تقرب الصائم إلى الله سبحانه وتعالى هي قراءة القرآن يا أولادي.
وكيف ذلك يا أبي؟
لأن تلاوة القرآن يا مصطفى تزيد الإيمان في القلوب، في قلوب المؤمنين.
نعم يا أبي. يا أبي، لماذا تقول لنا هذا الكلام يا أبي؟
لأن أخاكم مرتضى يشعر بالحزن في قلبه.
لماذا؟
لذلك فهو بحاجة إلى هذا الكلام يا أولادي. فعلى الصائم أن يعرف بأن الصيام ليس فقط أن يبقى بدون أكل وشرب طوال النهار، ولكن عليه أيضا أن يقرأ الأدعية ويقرأ القرآن، إما في البيت أو في المسجد يا أولاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم
السلام يا ماما.
هل تسمح لي قليلا يا أبا مرتضى؟
تفضلي يا أم مرتضى، تفضلي.
بالإضافة إلى ما قاله أبوكم، فهناك أعمال أخرى كثيرة يجب على الصائم أن يقوم بها وينتبه إليها.
ماذا يا أمي؟
أن تساعد البنت أمها ويساعد الابن أباه، أن يطيع الأولاد الآباء والأمهات.
اليوم نعم، اسمعني جيدا، اليوم انتبهت إلى أخيكم مرتضى وهو متعب.
يا إلهي.
ولما سألته عن السبب قال أنه حزين ولا يعرف لماذا.
ما بك يا مرتضى يا أخي؟ هل فعلا أنك حزين؟
ما بك يا مرتضى؟ هل أصابك شيء؟
لماذا أنت حزين يا مرتضى؟
منذ يوم أمس وأنا أشعر بعدم الرغبة في الصيام وعدم الرغبة في عمل أي شيء.
يا مرتضى يا ولدي.
نعم.
لقد فرض الله الصوم والصلاة وبقية العبادات على الإنسان لكي يقربه إليه ويكون دائما على اتصال به.
نعم، كلام جميل، كم أحب أن أسمعه دائما.
نعم. ماذا يعني ذلك؟
يعني أن الإنسان كلما قام بالصلاة دون انقطاع وبالصوم دون انقطاع وقرأ الأدعية مع كل صلاة والقرآن أيضا باستمرار فسوف يشعر أنه قريب من ربه.
نعم يا أولادي. عندما يشعر أنه قريب من ربه فسوف يشعر بالقوة والثقة وعدم الحزن.
لقد سمعت معلمتي تقول إن قراءة القرآن تشعر الإنسان بالثقة وبأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنه.
نعم صحيح.
كذلك قالت إن قراءة القرآن تجعل السكينة في قلب المؤمن دائما.
نعم.
هذا صحيح يا ابنتي. عليك يا مرتضى منذ اليوم بقراءة القرآن. إذا
ولكني صائم طوال النهار يا بابا، وأصلي صلاتي في أوقاتها، ألا يكفي ذلك؟
نعم أنت صائم، نعم، وكذلك تصلي صلاتك، ولكن تفكيرك كله منشغل بأصدقائك وبالخروج من البيت.
نعم هذا صحيح يا مرتضى.
فكم مرة طلبت منك أن ترافقني إلى المسجد خاصة بعد تناول الإفطار، لكنك كنت ترفض.
هذا خطأ يا ولدي.
وماذا علي أن أفعل يا بابا؟ أنت يا مصطفى قل لي ماذا علي أن أفعل.
أنا أقترح عليك يا مرتضى منذ اليوم أن ترافقني إلى المسجد بعد تناول الإفطار.
كيف لا تذهب إلى المسجد يا مرتضى؟ أنا فتاة صغيرة وأحب الذهاب إلى المسجد كل يوم، فكيف أنت لا تحب؟
ولماذا تذهبين كل يوم؟
قولي لا
تعبي. اسمع يا أخي، أذهب من أجل مراسيم شهر رمضان. هل تعرف كم هي جميلة؟ أنا أعشقها كثيرا، خاصة عند تلاوة القرآن.
نعم يا حواء، هل تعرف يا مرتضى أن أختك تقرأ القرآن بشكل رائع، وهي مشهورة في المسجد؟
بارك الله فيك يا ابنتي، بارك الله فيك يا حواء.
إذن عليك يا مرتضى منذ اليوم أن تأتي معي إلى المسجد لكي تشارك في مراسم شهر رمضان.
نعم يا
وسوف
مصطفى،
وسوف تشعر بالراحة كثيرا، وسوف تكون مبتسما وفرحانا كثيرا.
شكرا لك يا مصطفى. شكرا.
إن الإنسان الحزين لو قرأ القرآن باستمرار فسوف يذهب الله عنه حزنه، وسوف يشعر بالإطمئنان والثقة والتفاؤل وكل ما هو محبب إلى قلبه. يا أولادي
نعم يا ولدي،
أنا دائما يا أولادي.
فعلا يا أعزائنا، قرر مرتضى أن يذهب مع أخيه مصطفى إلى المسجد، ولما وصل وشاهد مراسم رمضان الكريم شعر منذ اللحظة الأولى بالراحة والإطمئنان.
نعم يا أصدقاء، وتذكر أنه كان كل يوم يلعب الكرة في الشارع مع بعض الأصدقاء، وهذا كان يبعده عن عبادة ربه وطاعته.
نرجو أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
إن شاء الله.
أطيب وأحلى التحيات لأطيب الأصدقاء، أصدقاء برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن يا جنان، سنستمع معا إلى أنشودة جميلة جدا.
نعم أكيد، نستمع إلى هذه الأنشودة يا أحبائي، ومن ثم نعود إليكم إن شاء الله.
نستمع إلى هذه الأنشودة.
تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هدية الرحمن فليس له ثان، هدية الرحمن فليس له ثان. العين منه تدمع والقلب معه يخشع، العين منه تدمع والقلب له يخشع، ولا قل له يخضع إذ ليس له ثاني، ولا قل له يخضع إذ ليس له ثاني. تدبروا معناه سيروا على هداه، تدبروا معناه سيروا على هداه، سبحان من أغناه عن كل قول ثاني، سبحان من أغناه عن كل قول ثاني. هو ربيع العمر تأمل يا ذا الفكر، هو ربيع العمر تأمل يا ذا الفكر، ما لك ألست تدري إذ ليس له ثاني، ما لك ألست تدري إذ ليس له ثاني. تلاوة القرآن شفاء للإنسان، تلاوة القرآن شفاء للإنسان، هدية الرحمن فليس له ثاني، هدية الرحمن فليس له ثاني.
بعد أن استمعتم إلى أنشودتكم الجميلة يا أصدقاء، ننتقل معا إلى أصواتكم الرائعة والجميلة في فقرات مشاركات الأصدقاء
الصوتية.
السلام عليكم، أنا نور الهدى حكيم، أنا من عمر 9 سنوات بدأت الصوم. عندما كنت في 8 من العمر كنت أتدرب للصيام. في شهر رمضان المبارك إن شاء الله أختم القرآن الكريم، وأحب قراءة القرآن كثيرا، وأنا دائما طيلة السنة أقرأ القرآن الكريم بتدبر وبتأني. وفي المدرسة أيضا شاركت مرتين في مسابقة القرآن. قبل أن أصل إلى سن التكليف كنت متلهفة أن أؤدي هذه العبادات حالي حال أمي وأبي لكي أشعر أني كبيرة، ولكن حين مارستها صار عندي شعور مختلف. فبالصلاة مثلا صرت أشعر أني تحت نظر ربي وخالقي وأنا بين يديه، وعند الصيام صرت أشعر بعجزي وفقري لربي، وكذلك صار عندي شعور بالفقراء والجياع بالعالم المسلمين وغير المسلمين. أنا أحب كل المراسم في شهر رمضان، فإنها مميزة وجميلة وفيها متعة كبيرة ورضا رب العالمين. وأنا الحمد لله أحب أحفظ سور من القرآن الكريم، والآن أنا حافظة جزء 30 وسوف أستمر بحفظه، وأدعو للمؤمنين أن الله يتقبل أعمالهم.
أنا أصدقائنا، في القرآن الكريم شفاء من الأمراض المختلفة، وكذلك رحمة لنا كما بشرنا الله تعالى بذلك.
نعم يا أصدقاء، بركة قراءة القرآن لا تكون فقط على القارئ، بل بركات القرآن أوسع من ذلك. فأمير المؤمنين عليه السلام كان يقول:
البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
المعلم لأحد طلابه: ماذا أفعل بك يا بني؟ هذه السنة الثانية وأنت موجود معنا في الفصل، ألم تتعب؟ ألم تحفظ المنهاج؟
أجاب التلميذ: ولكني أحب أن أعيد كل سنة دراسية مرتين يا أستاذي العزيز.
فقال المعلم: أوه، ولماذا تريد أن تعيد كل سنة مرتين يا بني؟ ألا تريد أن تصل لمستقبلك بسرعة؟
فأجاب التلميذ: لا تقلق يا أستاذ، فأنا بذلك أحصل على شهادتين وليس شهادة واحدة، الأولى شهادة خبرة والثانية شهادة نجاح.
أنا عندما تقرؤون القرآن الكريم يجب أن لا تكون قراءتكم بسرعة، بل بحضور القلب وبصوت جميل حتى نفهم وتفهمون معاني الآيات الكريمة. فهذا كلام الله عز وجل المنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن نعم. وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي أن الحيوانات الثلاثة التي تحب الظلمة هي البومة والخفاش والخلاد؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأخطبوط لديه ثلاثة قلوب؟
يا أصدقاء، وصلنا إلى حكايات تحبون كثيرا وتستمتعون بها كثيرا وتضحكون فيها كثيرا، وهي حكاية صديقنا
جحا. أصدقاء، في يوم من الأيام جلس جحا مع أصدقائه يتشاورون للاتفاق على رحلة لقضاء يوم من أيام الربيع الجميلة. أشار عليهم جحا بالذهاب إلى مكان لا يعرفونه، فقالوا له: ما دمت تعرف هذا المكان فلا بأس من أن نذهب إليه معا، قم معنا بهذه الرحلة لنتمتع بيوم جميل.
وافق جحا على أن يخرجوا جميعا صباح اليوم التالي. وفي اليوم التالي أمضى الجميع وقتهم في صفاء وسرور، وأكلوا ما معهم من الأطعمة حتى حان موعد العودة. عز على الأصدقاء أن يفارقوا هذا المكان الجميل، فعزموا على البقاء به عدة أيام أخر.
فقال أحدهم: يا أصدقائنا، ولكن هناك مشكلة الطعام. وقال الآخر: نستطيع أن نحل المشكلة لو اتفقنا على أن يتعهد كل منا بتقديم شيء مما نحتاج إليه في فترة بقائنا. فرد الجميع قائلين: هذه فكرة صائبة. قال جحا: أرجو أن تعفوني من هذه الفكرة لأنني سأعود للبلدة.
نعم يا أحبائنا، قال أحد الأصدقاء: سآتي لكم بخروف كبير محشو بما لذ وطاب. وقال الآخر: علي المشهيات والفواكه، أنا أجلبها لكم. وقال آخر: أما أنا فسأحضر لكم ورق العنب المحشو ومعه الطعام المطبوخ.
وقال آخر: وأنا سأحضر لكم العسل والقشطة. وقال آخر: يا أحبائنا، وأنا علي أن أحضر لكم الفطيرة والبقلاوة. اندهش جحا بما يسمعه، وسال لعابه وبرقت عيناه.
نظر الأصدقاء إلى جحا وقالوا له: وأنت ماذا قررت؟ فقال جحا: أوه، علي لعنة الله والملائكة إذا غادرت هذا المكان دقيقة واحدة، حتى ولو استمرت هذه الضيافة ثلاثة أشهر.
ها قد
لقد وصلت رحلتنا معكم يا أصدقائنا الحلوين إلى نهايتها.
نعم يا أصدقائنا، لكن لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم دائما بذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتظرونا في حلقة جديدة من حديقة الأطفال، والتي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بنور القمر تلذ العيون ويحلو السهر وطيب السكون، وكل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام، وكل البشر تحب القمر. وتشدو القلوب، وكل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام، وكل البشر تحب القمر. كل البشر تحب القمر يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام يضيء القمر لكل الأنام، ويبقى القمر محب السلام، وكل البشر تحب القمر.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا المستمعين، في العديد من الحلقات التي مرت تحدثنا بجوانب من الأدب غير المدون، ومن ذلك الأمثال. وفي هذه الحلقة بودنا الحديث حول الحكايات العامية التي تدور أحداثها في عالم الحيوانات. إنها حكايات ذات جاذبية ليس لفئة الأطفال وحسب، بل لفئات عمرية مختلفة. وهذا النمط من الحكايات يتواجد في الأدب الفارسي بشكلين، بشكل منشور وآخر منظوم. والحقيقة أن الكثير من هذه الحكايات نهضت من عادات الناس وتقاليدهم ولم تبق في طابعها الشفهية، بل تحولت إلى نصوص مكتوبة دونها الكتاب والشعراء، فساهم هذا التدوين في حفظها إلى جانب تناقلها عبر الأفواه من جيل لآخر. ومما لا شك فيه أعزائي المستمعين أن في هذه الحكايات دروسا وعبرا، ومن هنا استثمرتها شرائح مختلفة في المجتمع، ولطالما استفاد العارفون والمنظرون وحتى رجال السياسة من هذا الأسلوب القصصي في عرض مفاهيم خالجت أفكارهم وفي عرضها للناس فوائد ومنافع. وواضح أن استماع مثل هذه القصص والحكايات فيه لذة وسرور لا يقتصران على الصغار بل لغيرهم كذلك. ومما يساهم في تزايد رغبة استماع حكايات الحيوانات أمور أخرى، منها أولا إيجاز مثل هذه القصص وبساطتها، ثانيا عمومية وشمولية الخطاب فيها، وثالثا حب الناس مثل هذه الحكايات. وهناك سمة أخرى أعزائي المستمعين لهذه الحكايات، ألا وهي الوجه المشترك فيها بين مختلف الثقافات والألسن. وكمثال على حكايات الحيوانات حكاية الفأر والجمل، وهذه الحكاية نجدها في المثنوي المعنوي لجلال الدين محمد المولوي شاعر العرفان، وفي مقالات شمس التبريزي الذي أثر كثيرا في بناء شخصية مولوي العرفانية، وكذلك في كتاب أسرار نامة للعارف الإيراني فريد الدين عطار النيسابوري. لكن ربما سألتم أعزائي المستمعين ما هي قصة الفأر والجمل، وها نحن ندعوكم للاستماع إليها ضمن هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي أعده قسم الثقافة والأدب في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن أترككم مع هذه القصة.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان. روي في قديم الأيام أن فأرة شابة كانت تمر من سهل واسع، وكانت هذه الفأرة تتصور أنها أقوى من سائر الفئران، وما كان تصورها هذا إلا سرابا. لقد عميت بصيرة هذه الفأرة فصارت مغرورة جدا، وبينما كانت الفأرة هذه تمشي وتغني رأت جملا في مرعى له وهو يأكل، ودارت في رأس الفأرة فكرة سرقة الجمل، فما كان منها إلا أن أمسكت لجامه وسار الجمل في إثر الفأرة. كان الجمل راغبا في أن يعرف إلى أين تسير به هذه الفأرة، وكانت الفأرة في مرح وانشراح لأنها كانت تتصور أن غيرها لن يقدر على ما عملت. وقالت الفأرة في نفسها إنني أقوى حيوان على وجه الأرض. ومضى الحيوانان في طريقهما حتى وصلا إلى مقربة من نهر صغير هناك وبحيرة أخذت الفأرة تنظر إلى الماء وهو ينهمر في النهر، وأخذت تسائل نفسها كيف لي أن أعبر هذا النهر ولا أغرق فيه؟ وهنا قال الجمل للفأرة لماذا كل هذه الحيرة؟ لا تخافي وتقدمي. إلا أن الفأرة مستمعين شعرت بالخجل، ما كان لسانها يقدر على أن يقول شيئا. قالت الفأرة بلسان منكسر: إني أخاف الغرق في هذا النهر. أجابها الجمل: ولم هذا الخوف؟ ألست تدعين أنك قوية وقد سحبتني كل هذه المسافة وراءك؟ واقترح الجمل أن يدخل النهر ليتعرف على عمق مائه، ففعل ووجده يصل إلى ركبتيه. قال الجمل: عزيزتي الفأرة، لا تخافي، إنه ليس بماء عميق، هيا عبر النهر. والتمست الفأرة من الجمل أن يساعدها في عبور النهر لأنه عميق بالنسبة لها لا له. ورق قلب الجمل لحال الفأرة الصغيرة وقال لها: لا بأس، هيا اركبي على سنامي لنعبر النهر معا. وعلى الضفة الثانية من النهر أخذ الجمل ينصح الفأرة، لقد قال لها: لا تكوني مغرورة ولا تقومي بعمل لا تقدرين عليه. لم يكن عند الفأرة من جواب، حيث طأطأت رأسها دون ما كلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، نأمل أن تكون قصة هذا الأسبوع قد طابت لمسامعكم. إنها تذكرنا بالحكمة الشهيرة التي تقول: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء لبرنامج قصص وأساطير إيرانية، والذي يأتيكم دائما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحتى اللقاء التالي في الأسبوع القادم، تقبلوا منا أطيب التحيات وأحلى الأمنيات، والسلام خير ختام.
أصبحت أخيف في النار، فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزامة، فيه تلغي كذا إبليس رجسان هاويا حب الزعامة، بيننا دوما يجوب، جاء يصطاد بماء عكر نبع الشهامة، جاء يبتز الشعوب، حاقد بالغدر يرمي بغتة فينا سهامة، كي نغوص بالذنوب يا الله، كي نغوص بالذنوب.